السلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الصورة الثالثة، وهي ما إذا كان الاضطرار حادثا بعد التكليف وقبل العلم الإجمالي، قبل التكليف وقبل العلم الإجمالي وبعد التكليف، كلام في هذه الصورة. قلنا بأنه قد يقال بالمنجزية في هذه الصورة، ويستدل عليها بدليلين. تقدم الكلام عن الدليل الأول، وذكرنا في الدرس السابق الدليل الثاني الذي أشار إليه السيد الخوي قدس الله نفسه. والدليل الثاني كان حاصله هو التمسك باستصحاب الجامع، باعتبار أن التكليف قبل الاضطرار علمنا بحدوثه، ولكنه مردد بين الفرد الطويل والفرد القصير. الفرد القصير هو ما إذا كان التكليف حادث في الطرف الذي اضطر إليه، فإن التكليف يرتفع حينئذ، فيكون عمر التكليف قصيرا يرتفع بعروض الاضطرار. وبين الفرد الطويل فيما لو كان التكليف حادثا في الطرف الآخر الذي لا اضطرار فيه، فيتردد هذا التكليف الذي علمنا به بين فردين، أحدهما قصير الأمد والآخر طويل الأمد. وهذا التردد يوجب الشك في بقاء هذا الجامع بلا أشكال. بعد الاضطرار يشك المكلف في بقاء الجامع، لأنه على تقدير يكون الجامع مرتفع، على تقدير الآخر يكون الجامع شنو؟ باقي. إذن بالنتيجة هو يشك في بقاء الجامع فيستصحب الجامع، وهذا استصحاب الجامع وإن كان لا يثبت لنا الفرد الطويل، لأنه مثبت يكون، لكنه بالنتيجة يثبت لنا تكليفا بالجامع. هذا الاستصحاب يثبت لنا تكليفا بالجامع، فيحكم العقل بماذا؟ بلزوم الفراغ اليقيني عن هذا التكليف الذي اشتغلت به الذمة يقينا، ووجب على المكلف الخروج عن عهدته يقينا، وهذا لا يكون إلا بامتثال الطرف الآخر. فبالنتيجة لا تجري الأصول المؤمنة في الطرف الآخر، وهذا هو معنى المنجزية تقريبا. ننتهي إلى نتيجة ماذا؟ عدم جريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر. هذا هو الوجه الثاني الذي ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه. أجلنا عن هذا الوجه في الدرس السابق ولا حاجة إلى التكرار. الآن نذكر ماذا أجاب به السيد الخوي قدس الله نفسه. هو ذكر هذا الوجه وأجاب عنه، وحاصل جوابه هو هذا، أن الاستصحاب في المقام لا يجري، وذلك لأن الاستصحاب إنما يجري عندما تتعارض الأصول في الأطراف. استصحاب الجامع إنما يجري عندما تتعارض الأصول في الأطراف، حينئذ تنتهي النوبة لاستصحاب الجامع فيجري استصحاب الجامع، كما هو الحال في مثال الحدث المردد بين الأكبر والأصغر بعد الوضوء، فإنه هنا إصالة عدم كون الحدث أكبر معارضة بإصالة عدم كون الحدث شنو؟ أصغر. تتعارض الأصول في الأطراف تتساقط، تنتهي النوبة إلى الاستصحاب، أي استصحاب الجامع، فلا مانع من جريان استصحاب الجامع. وأما في محل الكلام يقول لا يجري الاستصحاب، هذا هو جوابه عن الوجه الثاني، لا يجري الاستصحاب الجامع. لماذا؟ لأنه في المقام لا يوجد تعارض بين الأصول، بل الأصل قطعا لا يجري في الطرف الذي اضطر إليه، قطعا لا يجري في الطرف الذي اضطر إليه. لماذا؟ لأننا نعلم بماذا؟ بارتفاع التكليف عنه بسبب الاضطرار، فلا شك في التكليف فيه حتى يجري فيه الأصل المؤمن. إذن فالطرف الذي اضطر إليه لا يجري فيه الأصل قطعا، فالطرف الآخر لا مانع من جريان الأصل، فالطرف الآخر لا مانع من جريان الأصل. فإذا كان لا مانع من جريان الأصل، هو يقول بأنه حينئذ لا تصل النوبة إلى استصحاب الجامع، لأن استصحاب الجامع إنما يتم إذا تعارضت الأصول في أطراف العلم الإجمالي، تصل النوبة إلى استصحاب الجامع. أما إذا لم تتعارض بل كان الأصل يجري في أحد الطرفين دون الآخر كما هو في محل الكلام، لأن الأصل المؤمن يجري في الطرف الآخر ولا يجري في الطرف الذي اضطر إليه، في هذه الحالة لا تصل النوبة للاستصحاب. لماذا؟ يعلل ذلك بهذا التعليل، هذا ينبغي الانتفاض إليه. يقول مضمون كلامه، يقول باعتبار أن النوبة لا تصل إلى الاستصحاب، بل يقدم الأصل الجاري النافي للتكليف في الطرف الآخر يقدم على استصحاب الجامع. لماذا؟ لأنه هو يرى بأن الأصل النافي للتكليف في الطرف الآخر هو أصل سببي، والأصل الجاري في الجامع استصحاب الجامع أصل مسببي، فيكون الأصل النافي للتكليف في الطرف الآخر حاكم مثلا وإن كان لا يصرف بالحكومة، أصل سببي فيقدم على الأصل المسببي. لماذا أصل سببي واستصحاب الجامع أصل مسببي؟ يقول باعتبار واضح أن سبب الشك في بقاء الجامع، منشأ الشك في بقاء الجامع بعد الاضطرار، شنو منشأ الشك؟ منشأ الشك هو أن التكليف هل حدث في الفرد الطويل أو لا بعد ارتفاع الفرد القصير، بعد الاضطرار وارتفاع التكليف قطعا في الفرد القصير، لماذا نشك في بقاء الجامع؟ لماذا؟ من جهة أننا نشك في أن الحادث والمعلوم بالإجمال هل هو التكليف في الفرد القصير في الفرد الطويل أو لا. إذا كان التكليف في الفرد الطويل فالجامع باقي، أما إذا كان التكليف ليس في الفرد الطويل بل في الفرد القصير فالجامع شنو؟ منتفي. إذن السبب في الشك في بقاء الجامع هو ماذا؟ هو الشك في حدوث التكليف في الفرد الطويل. فإذا جرى الأصل النافي للتكليف في الفرد الطويل يكون هذا أصلا سببيا حاكما ومقدما على استصحاب الجامع، مقدما على استصحاب الجامع. وإذا يقول لا تصل النوة إلى استصحاب الجامع وهذا هو الوجه الجواب، هذا هو الجواب الصحيح عنده عن الوجه الثاني، أن استصحاب الجامع في المقام لا يجري لوجود أصل حاكم عليه، وهو منه؟ وهو الأصل النافي للتكليف في الطرف الآخر، لأنه يجري بلا معارض، لأنه يجري بلا معارض. لماذا يجري بلا معارض؟ لأن الأصل في الطرف الذي اضطر إليه لا يجري أصلا، ليس مجرى الأصل المؤمن. لماذا؟ لأننا نقطع بانتفاء التكليف، فلا شك في التكليف فيه حتى يجري الأصل لنفيه. هذا هو الجواب الذي ذكره. هذا الجواب يلاحظ عليه أمران. الأمر الأول أن هاي مسألة السببية والمسببية اللي ذكرت في كلامه وتفهم من كلامه أن الأصل الجاري أن الشك في بقاء الجامع مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل، في ثبوت التكليف في الفرد الطويل، هاي السببية. والمسببية على تقدير تماميتها، على تقدير تماميتها وعلى فرض تسليم تماميتها، الظاهر أنها سببية ومسببية عقلية وليست سببية شرعية، سببية عقلية، بمعنى أن بقاء الجامع بعد ارتفاع الفرد القصير، بعد ارتفاع الفرد القصير يكون هذا من لوازم حدوث التكليف في الفرد، ماذا؟ في الفرد الطويل، يكون مسبب عن حدوث التكليف في الفرد الطويل. حدوث التكليف في الفرد الطويل لازمه العقلي بقاء شنو؟ بقاء الجامع، لازمه العقلي بقاء الجامع، فهي مسببية عقلية وليست مسببية شرعية، حتى نقول بأن هذا يكون حاكما على هذا. لو كانت سببية شرعية حينئذ يمكن أن نقول أن الأصل الجاري الحاكم ببقاء الفرد الطويل يمكننا أن نثبت به بقاء الجامع، والعكس صحيح كما هو في محل كلامنا، أن الأصل النافي للفرد الطويل يكون نافيا علما لبقاء الجامع، فلا يجري فيه استصحاب الجامع. لكن هذا عندما تكون السببية ماذا؟ السببية شرعية. أما عندما تكون السببية عقلية هذا الكلام لا مجال له، لأنه ليس من اللوازم الشرعية لحدوث الفرد الطويل بقاء شنو؟ بقاء الجامع، وإنما هو من اللوازم العقلية لحدوث الفرد الطويل، لازم عقلي لحدوث الفرد الطويل. شنو لازم حدوث الفرد الطويل العقلي وشنو؟ بقاء الجامع. بقاء الجامع لازم عقلي لحدوث الفرد الطويل بعد ارتفاع ماذا؟ بعد ارتفاع الفرد القصير. فالسببية عقلية والمسببية عقلية لا شرعية، فلا معنى لأن ننفي الجامع بالأصل النافي لحدوث الفرد الطويل، لأن هذا إنما يصح عندما تكون السببية شنو؟ شرعية. وبينهما سببية شرعية، فإثبات هذا يترتب عليه إثبات هذا اللازم الشرعي، ونفي هذا يترتب عليه نفي هذا، نفي لازمه الشرعي. أما حيث تكون الملازمة عقلية والسببية عقلية فهذا الكلام لا يكون صحيحا أصلا. هذا من جهة. الملاحظة الثانية أنه لو تنزلنا وسلمنا أن السببية شرعية فهي إنما تتم فيما لو كان الأصل بحسب لسانه ينفي التكليف في الطرف الطويل، كما لو كان الأصل النافي للتكليف في الفرد الطويل الحاكم كما هو المدعى على استصحاب الجامع كان هو الاستصحاب، كان النافي لحدوث التكليف في الفرد الطويل هو الاستصحاب، هو لسان نفي التكليف في الفرد الطويل، هو هذا يمكن أن نقول بأنه يكون حاكم على ماذا؟ على استصحاب الجامع. أما حيث يكون النافي للتكليف في الفرد الطويل هو إصالة البراءة كما هو في محل الكلام، في محل الكلام احنا ما عندنا استصحاب يجري لنفي التكليف في الفرد الطويل، وإنما نجري إصالة البراءة، واضح؟ احنا نتمسك بإصالة البراءة لأننا نشك في هذا الحدوث التكليف الفرد الطويل، والأصل شنو؟ البراءة، تجري فيه إصالة البراءة بلا معارة، هذا الأصل إصالة البراءة لسانه ليس لسان نفي التكليف حتى تكون حاكمة على استصحاب ماذا؟ استصحاب الجامع، حتى تكون لسانها لسان نفي الموضوع لهذا الأثر الشرعي، لو سلمنا أنه أثر شرعي فيكون لسانها لسان نفي الموضوع للأثر الشرعي، وهذا هو معنى الحكومة، وهذا يقتضى التقديم. الأصل النافي للتكليف الطرف الطويل ليس هو استصحاب، ليس لسان لسان نفي الموضوع، لسان لسان نفي، وإنما هو وراء لسانها لسان التأمين، ليس أكثر من هذا. فلا معنى لأن يقال أن هذا يكون ماذا، يكون رافعا لموضوع الأثر الشرعي، لأن لسانها ليس لسان النفي، وإنما لسانها فقط هو التأمين من ناحية التكليف المحتمل، لا نفي التكليف المحتمل، حتى تكون حاكمة على ماذا، على استصحاب الجامع. هذه الملاحظة الثانية على ما ذكره في هذا الجواب. بناء على هذا الكلام يتبين أن الصحيح هو عدم جريان الاستصحاب في المقام في حد نفسه، الاستصحاب في نفسه لا يجري، لا أنه يجري ولكن لا نلتزم به لوجود أصل حاكم عليه، كما هو الظاهر من كلام السيد الخوي قدس الله نفسه، كأنه يلتزم بجريان الاستصحاب الكلي في المقام، لكنه يقول بأن الأصل الجاري في الطرف الثاني، الطرف الآخر النافي للتكليف فيه، يكون مقدما لمن، على استصحاب الجامع، فكأن المانع من جريان استصحاب الجامع هو وجود الأصل الحاكم والمقدم عليه. بينما الصحيح كما عرفنا هو ماذا، هو أن الاستصحاب في حد نفسه لا يجري، استصحاب الجامع في محل الكلام هو لا يجري في حد نفسه لما ذكرناه في الدرس السابق، لأنه إن أريد به باستصحاب الجامع إثبات الفرد الطويل فهذا أصل شنو، مثبت، وإن أريد به إثبات منجزية الجامع وتنجز الجامع قلنا أن هذا الجامع لا يقبل التنجيز، لأنه جامع بين ما يقبل التنجيز وبين ما لا يقبل التنجيز، والجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز لا يقبل التنجيز. الجامع إذا كان على أحد تقديره غير قابل للتنجيز فهو لا يكون قابلا للتنجيز. ومن هنا يظهر بأن كلا الوجهين اللذين استدل بهما على المنجزية في الصورة الثالثة غير تام، للوجه الأول المنسوب للمحقق النائيني قدس الله نفسه، ولا هذا الوجه الأخير الثاني الذي ذكرناه. وإلى هنا يظهر أن الصحيح هو عدم المنجزية في الصورة الثالثة للدليل المتقدم الذي ذكرناه، وهو أن العلم الإجمالي المتأخر لا ينجز التكليف الذي يتعلق به إلا حين حدوثه، إلا من حين حدوثه. العلم الإجمالي ينجز التكليف الذي تعلق به، لكن ينجزه متى؟ من حين حدوثه، لا في وقت سابق على حدوثه. وهذا معناه أن التكليف السابق الذي علم به متأخرا لا منجز له، لا منجز له، لأنه في السابق لا يوجد علم ينجزه. هذا العلم المتأخر لا يصلح لتنجيز التكليف في وقت شنو؟ سابق، لا يصلح لتنجيزه التكليف في وقت شنو؟ سابق. نعم العلم الإجمالي المتأخر ينجز التكليف من حين حدوثه، لكن العلم الإجمالي في محل الكلام لما كان واقعا بعد الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه هو لا يكون منجزا للتكليف حتى من حين حدوثه. لماذا؟ لأنه من حين حدوث هذا العلم الإجمالي أحد الاحتمالين هو أن التكليف، أن النجاسة وقعت في هذا الطرف الذي اضطر إليه، وعلى هذا التقدير لا يوجد تكليف. نعم على التقدير الآخر يوجد تكليف، لكنه مجرد احتمال، مجرد احتمال. إذا لا علم بالتكليف حين حدوث العلم الإجمالي، لا علم بالتكليف على كل تقدير، وإنما هناك احتمال التكليف. إذا العلم الإجمالي المتأخر لا ينجز التكليف في وقت سابق، وإنما ينجزه من حين حدوثه، وهو حين حدوثه ليس منجزا للتكليف على كل تقدير، لأنه على أحد التقديرين لا يوجد تكليف، وإنما يوجد على التقدير الآخر وهو مجرد احتمال، فلا يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجزا للتكليف في أحد الآنين. هذا هو هذا بالنسبة إلى الصورة الثالثة. تلخص من كل ما تقدم، من جميع ما تقدم في هذه الصور الثلاث للمقام الأول اللي هو الاضطرار إلى بعض الأطراف بعينه، تلخص هو هذا، أن الصحيح هو التفصيل بين الصور الثلاث المتقدمة، فيلتزم بالمنجزية وببقاء العلم الإجمالي منجزا فقط في الصورة الثانية من الصور الثلاث المتقدمة، وهي صورة ما إذا كان الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي. إذا كان الاضطرار متأخر عن العلم الإجمالي، علم إجمالا بسقوط النجاسة في أحد الشيئين، بعد ذلك اضطر إلى ارتكاب أحدهما. هنا على ضوء ما تقدم التزمنا بماذا؟ بمنجزية العلم الإجمالي، وقلنا أن أثر المنجزية يظهر من في الطرف شنو؟ الآخر. في الطرف الآخر فإن هذه المنجزية تمنع من إجراء الأصول المؤمنة في الطرف الآخر. وأما في الصورتين الأولى والثالثة فالصحيح عدم المنجزية. الصورة الأولى شنية؟ ما إذا كان الاضطرار متقدم على العلم الإجمالي، الصورة الأولى. الصورة الثالثة ما إذا كان الاضطرار وسط، بعد التكليف وقبل العلم الإجمالي. في كلتا الصورتين تبين أن الصحيح هو عدم المنجزية. إذا نستطيع أن نقول أنه في جميع صور الاضطرار إلى بعض الأطراف بعينه الصحيح هو عدم المنجزية، إلا في صورة واحدة وهي ما إذا كان الاضطرار متقدما على العلم الإجمالي. هنا تثبت المنجزية للعلم إذا كان اشتبهت، إذا كان الاضطرار بعد العلم الإجمالي، هنا يكون العلم الإجمالي منجزا للتكليف ومانعا من إجراء الأصول المؤمنة في الطرف الآخر. زين، الآن نعود مرة أخرى إلى هذه الصورة الثانية. هذه الصورة الثانية قلنا على ضوء ما تقدم أن الصحيح فيها والمنجزية وهي صورة ما إذا كان العلم الإجمالي متقدم على الاضطرار. لكن استشكل في المنجزية في الصورة الثانية، استشكل فيه في ذلك صاحب الكفاية على ما تقدم. صاحب الكفاية نقلنا عنه أنه يستشكل في ثبوت المنجزية في الصورة ماذا؟ في الصورة الثانية، وتقدم التعرض لكلامه وتقدم الجواب عما ذكره من دليل، ولا داعي للإعادة. والذي ذكرناه سابقا في مقام مناقشة صاحب الكفاية هو أنه هذا بينا بأن العلم الإجمالي بالتكليف حدوثا يكفي لمنجزية التكليف وتنجز التكليف حتى إذا زال ذلك العلم بعد ذلك. هذه النقطة الأساسية في إثبات المنجزية في الصورة الثانية، أن العلم الإجمالي حينما حدث منجزا للتكليف، يعني حينما حدث لم يكن هناك اضطرار، وإنما الاضطرار شنو؟ كان متأخرا عنه. إذن هو حينما حدث منجزا، كان متصفا بالمنجزية. العلم الإجمالي المنجز حدوثا يكفي هذا العلم الإجمالي، هذا يكفي لتنجيز التكليف حتى لو زال هذا العلم بعد ذلك. حتى إذا زال العلم بالتكليف بعد ذلك يبقى العلم الإجمالي المنجز حدوثا للتكليف، يبقى منجزا للتكليف حتى بعد زوال العلم. كيف يزول العلم بالتكليف بقاء بعد ذلك؟ يزول بأسباب متعددة. يزول بالإتيان بأحد الطرفين. إذا أتى بأحد الطرفين، امتثل أحد الطرفين، لا يوجد عنده حينئذ علم بالتكليف. إذا اضطر إلى أحد الطرفين كما في محل كلامنا، لا يوجد علم بالتكليف بقاء، بعد ذلك يزول علم بالتكليف. بعد الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه، من يقسم بالله العلي العظيم بأنه عليه تكليف؟ لماذا؟
إذا لا علم بالتكليف في مرحلة البقاء، بالرغم من زوال العلم الإجمالي، يبقى العلم الإجمالي مجزا للتكليف ومانعا من إجراء الأصل والعلم الآخر. هذه النقطة التي على ضوئها قلنا بماذا؟ بالمعجزية. هذا هو أول أو من استشكل لماذا صاحب بذلك. بعض المحققين المعاصرين أيضا استشكلوا بالمعجزية في الصورة الثانية. لا بأس التعرض إلى ما ذكره من تحقيق، وينتهي هو إلى نتيجة ماذا؟ أن المعجزية ليست ثابتة حتى في الصورة الثانية، حتى في صورة حاصل ما ذكره هذا. خلاصة الدعوة هي هاي، هو يقول بأن المنجزية الصورة الثالثة في الصورة الاجتماعية، في الصورة الثانية إنما تتم ويمكن الالتزام بها بناء على القول العلمي بناء على أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، كما هو علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. بناء على العلية التامة المنجزية يمكن دعواها في الصورة الثانية، ولعله يتعين الالتزام بها في الصورة الثانية. وأما على القول بالاقتضاء بأن العلم الإجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعية وليس علة تامة، وإنما العلم الإجمالي ينجب الموافقة القطعية باعتبار تعارض الأصول والاضطرار. تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية يدور مدار تعارض الأصول والاضطرار، كما هو مقتضى القول بالاضطرار. بناء على الضوء بالاقتضاء يقول يشكل جدا الالتزام بماذا؟ بالمنجزية في الصورة الثانية. توضيح ذلك يقول بأنه بناء على العلية التامة المنجزية تكون واضحة للدليل السابق المتقدم، باعتبار أن العلم الإجمالي عندما حدث لم يكن هناك اضطراب مانع من تنجيزه، من تكليف الذي تعلق به على كل تكليف، لأنه لا اضطرار إلى أحد الطرفين بحسب الفرق حين حدوث له، فهو حينما حدث ننجز التكليف، ننجز بعبارة صح وجوب الموافقة القطعية، لأنه علة تامة بحسب الفرق المن وجوب الموافقة القطعية. عند عروض الاضطرار صحيح يزول هذا العلم الإجمالي بقاء، بعد ذلك بعد عروض الاضطرار يزول العلم الإجمالي، لكنه كما تقدم زوال العلم الإجمالي لا يمنع من تنجيز العلم الإجمالي للتكليف حين حدوثه وبقائه منجزا، وإن زال بعد ذلك فالظن فيما تقدم أن هذا ثابت حتى في العلم التفصيلي، حتى في العلم التفصيلي والله أنا علم الإجمالي عندما يعلم المكلف بتكليف اشتغلت به ذمته وتنجز عليه، خب بعد ذلك شك في أنه امتثله أو لم يمتثله، خب بعد هذا الشك في الامتثال هو لا يقيم له بالتكليف، لا يوجد عنده علم بالتكليف، يشك في أنه امتثله فسقط عن التكليف أو لم يمتثله فالتكليف باق عليه. بالرغم من زوال العلم التفصيلي في مرحلة البقاء، مع ذلك قطعا ولا أحد يقول بأن هذا العلم التفصيلي يسقط عن شنو؟ عن المنجزية. يبقى من الجزء ويجب على المكلف ماذا؟ الاعتياض والخروج عن محضر ذلك التكليف لبينه. إذن العلم الإجمالي حينما حدث وقلنا أنه عند تام الوجوب الموافقة القطعية يكون قد نجز وجوب الموافقة القطعية على المكلف، وإذا نجزها حروف الاضطرار بعد ذلك لا يمنع من هذا التنجيز، وهذا هو الصحيح بناء على العلية التامة. وأما على القول بالاعتبار يعني على القول بأن التنجز التكليف وتنجز الموافقة القطعية على المكلف هي من شؤون شنو نقول وياي؟ تعارض الأصول في الأضرار. إذا تعارضت الأصول في الأضرار حينئذ يكون الحكم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية، وإذا لم تتعارض الأصول في الأطراف فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية. إذا قلنا بذلك يقول حينئذ يشكل الالتزام بالمنجزية إلا على احتمال يذكره، وحاصل ما يذكره هنا هو يقول بأن الأصول النافية المؤمنة مثل إصالة الطهارة مثل إصالة الحلية، هذه الأصول المؤمنة التي هي محل الكلام في المقام والتي نريد أن نبحث أنه هل يمكن التمسك بها في الطرف الآخر أو لا يمكن التمسك بها إجراءها في الطرف الآخر، هذه الأصول المؤمنة يوجد فيها احتمالان وجهيان. الاحتمال الأول أن يقال بأنها هذه الأصول المؤمنة إصالة الطهارة إصالة الحلية تتكفل الحكم الظاهري بالطهارة مكان تصارف الطهارة، الحكم الظاهري بالحلية مكان تصارف الحلية حدوثا وبقاء، يعني هي عبارة عن حكم واحد وتطبيق واحد، ما عندنا أكثر من حكم واحد وأكثر من تطبيق واحد، هي تطبيق واحد ليس إلا غاية الأمر أن هذا التطبيق هو في محل الحدوث والبقاء، هو حكم بالطهارة المستمرة إلى آخره في كل الآنات التي يكون هناك فيها شك ليوم ظهور هذه الأصول المؤمنة. ما عندنا أحكام متعددة بعدد الآنات التي يحصل فيها الشك، ما عندنا تطبيقات لإصالة الطهارة متعددة بعدد الآنات التي يحصل فيها الشك، وإنما هناك حكم واحد وتطبيق واحد على الفرد الذي يشك في طهارته والفرد الذي يشك في حليته، تطبيق واحد يحكم عليه بحكم واحد وهو حكم ظاهري بالطهارة أو حكم ظاهري بالحل وهكذا. إذن هو حكم واحد وتطبيق واحد ليس إلا هذا هو مفاد هذه الأصول المؤمنة، مفاد حكم واحد وتطبيق واحد، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نقول له أن مفاد هذه الأصول المؤمنة أحكام متعددة وتطبيقات متعددة بعدد الآنات التي يحصل فيها الشك، في كل آن يحصل فيه شك هناك تطبيق لهذه الأصول وحكم ظاهري بالطهارة أو بالحلية ناشئ تدل عليه هذه الأصول، هناك أحكام إذن متعددة وتطبيقات متعددة بعدد الآنات التي يحصل فيها الشيء، هذا الاحتمال الثاني. يقول بناء على الاحتمال الأول حينئذ يتعين التزام بالمنجز، هنا أيضا لا بد من الالتزام بماذا؟ بالمنجز بناء احتمال الأول، وهو أن هناك حكم واحد وتطبيق واحد وهذه الأصول مؤمنة لا يفهم منها أحكام متعددة بعدد الآنات وإنما يفهم منها حكم واحد وتطبيق واحد. بناء على هذا يقول يصح ما ذكرتموه من المنجزية، لماذا؟ لأنه حصل حينما حصل. صحيح أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية بالفرض، نتكلم الآن على التضارب. صحيح أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، ولكنه ينجز وجوب الموافقة القطعية حينما حدث باعتبار تعارض شنو؟ الأصول، لأن الأصول متعارضة قبل الاضطرار. حينما حدث العلم الإجمالي الأصول متعارضة في الطرفين، لأنه ليس هناك اضطرار يمنع من تعارض الأصول، كل طرف فيه قابلية أن يكون مشمول لدليل الأصل المؤمن، هذا الطرف وذاك الطرف. إذا تعارضت الأصول في الأطراف، وهذا يوجب تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة شنو؟ القطعية. هذه مجال الأشياء. يوجب تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية باعتبار تعارض الأصول. إذا الأصول جرت في الطرفين حين حدوث العلم الإجمالي وتساقطت، وبعد ذلك عرض الاضطرار. القائل بعدم المنجزية شو يسوي؟ يجري الأصل في الطرف الآخر. هو يقول أنه هذا غير قابل، هنا بناء على هذا لا يكون قابل لإجراء الطرف الآخر لإجراء الأصل فيه. ليش؟ لأن الأصل هو حكم واحد وتطبيق واحد، وقد طبق على هذا الموقف الذي يشك فيه في الزمان شنو؟ في الزمان السابق، لا يتعدد بتعدد الآنات، هو حكم ظاهري في الطهارة مرة واحدة، وقد طبقناه على ذاك الطرف كما طبقناه على هذا الطرف قبل حدوث الاضطرار، وكان تطبيقه على الطرف الآخر معارض بتطبيقه على هذا، وهذا التعارض يجب سقوطه. وبعد ذلك من يجي بصالة الطهارة
وصالة الحلية لإجرائها في الطرف الآخر بعد حدوث الاضطرار؟ فإذا لا مجال لإجراء الأصل المؤمن في الطرف الآخر بعد حدوث الاضطرار، وهذا معناه المنجزية، لكن هذا بناء على من؟ على الاحتمال الأول. وأما إذا قلنا بالاحتمال الثاني يقول لا مجال لإجراء، لا مجال للقول بالمنجزية، بل يمكن إجراء الأصل المؤمن في الطرف الآخر، وينتهي هو إلى النتيجة عدم المنجزية باعتبار أنه يختار الاحتمال الثاني. يأتي الكلام عن هذا إن شاء الله تعالى، وصلى الله عليه وسلم.